إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فرصة طيبة وساعة مباركة أن نلتقي في هذه الليلة الطيبة في هذا المسجد المبارك العامر بذكر الله عز وجل، نتدارس ما ينفعنا ونتذاكر ما يفيدنا. وإن أهم الأمور وأوجب الواجبات التي يجب العناية بها العناية بالتوحيد، العناية بالتوحيد الذي من أجله خلق الله الإنس والجان، فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم بالرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلقنا الله تعالى لعبادته من أجل هذه المهمة، أرسل الله تعالى الرسل من لدن نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أرسلهم بعبادة الله كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فما أحرانا أن نجتهد في العناية بتوحيد الله دراسة وتدريسا وتعلما وتفقها، فإن هذا هو الفقه الأكبر. والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بعض رسائله يقول رحمه الله: أريد منكم أن تدرسوا العقيدة كما تدرسوا الفقه، كما تدرسوا الفقه. ودراسة الفقه أمر طيب وعظيم، وكذلك العقيدة أهم وأوجب. أن يتعلم الإنسان عقيدته، أن يعرف أنواع التوحيد أنواع الشرك لئلا يقع في الشرك وهو لا يشعر. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. إنما تنقض، يقول عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فجدير بالعبد أن يعرف الشرك وأنواع الشرك، وأن يعرف ما يهدم توحيده وينقض دينه، لئلا يقع فيه وهو لا يشعر. ومن الشبهات الخطيرة كما قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قول بعض الناس: التوحيد قد فهمناه، ما معكم إلا التوحيد، تحدثون بالتوحيد فقط. شبهة خطيرة. النبي صلى الله عليه وسلم بقي قبل المعراج الإسراء والمعراج 10 سنين يدعو للتوحيد، وبعد أن فرضت الصلاة بقي 3 سنوات في مكة يدعو للتوحيد كذلك، وهكذا في المدينة، بل يبايع الصحابة الكرام على أن لا يشركوا بالله شيئا، بل علمنا صلى الله عليه وسلم أن ندعو: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم فإنك تعلم ما لا أعلم. إبراهيم الخليل عليه السلام الذي كسر الأصنام بيده كان يخاف على نفسه وعلى بنيه الشرك، ويدعو الله ويقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. ولهذا بوب الإمام المجدد رحمه الله باب الخوف من الشرك، وبوب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، أن من هذه الأمة من سوف يعبد الأوثان. وأورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، ويلحق حي من أمتي بالمشركين. وفي الحديث الآخر: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخليصة، صنم كان يعبد من دون الله. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله في 50 من الصحابة، أمرهم بهدمه، وهدم حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخليصة. فالواجب الخوف من الشرك والحذر من الشرك. لماذا؟ لأن أول ما يسأل عنه العبد في قبره عن ماذا؟ عن توحيده. من ربك؟ ما معبودك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ تسأل عن توحيدك في عرصات القيامة، ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فهذا يوجب علينا العناية بالتوحيد، أن يجتهد طلبة العلم في دراسة العقيدة وتدريس العقيدة، والرحلة في ذلك إن احتاج إلى رحلة إلى أهل العلم في دراسة متون العقيدة حتى تعبد الله على بصيرة. وإن المتأمل في حياتنا اليومية يرى أهمية التوحيد والعناية بالتوحيد، من أول ما تصبح من نومك وأنت تجد التوحيد والعناية به في حياتك، أول ما تستيقظ من الإنسان من نومه: باسمك اللهم أموت وأحيا، ثم يدعو بعد ذلك: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وهذا كلها بيد الله، الحياة في الموت، وهذا توحيد. يدخل الحمام، يأتي بالذكر، يستعيذ بالله: بسم الله اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث، الاستعادة توحيد. يخرج من الحمام: غفرانك، توحيد، المغفرة بيد الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله. يتوضأ، يسمي الله، يتوضأ، ثم بعد وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، توحيد. يخرج من بيته في توحيد، بالأدعية سواء الخروج من المنزل اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو دعاء الخروج المسجد اللهم اجعل في قلبي نورا في بصري نورا إلى آخره. يصل المسجد يسمي الله ويدخل المسجد اللهم افتح لي أبواب رحمتك دعاء توحيد أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وهكذا يسمع الأذان في اليوم 5 مرات أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله توحيد. يسمع الإقامة 5 مرات توحيد. يتشهد الصلاة كل صلاة تشهد الأول والثاني في الرباعية والثلاثية كلها توحيد. تجد التوحيد في حياتك اليومية. لماذا؟ لئلا تغفل عنه ولتكون على ذكر بأمر التوحيد وأن تكون على عناية بالتوحيد. فلنعتني جميعا بتوحيدنا وإخلاص العبادة لله وأن نحذر مما يقدح في التوحيد ألا وهو الشرك بالله وغير ذلك من النواقض التي تقدح في دين الإنسان وفي عقيدته وفي إيمانه وتوحيده. فيجب أن نعتني بهذا الأصل الأصيل فإنه أول واجب على العبيد توحيد الرب جل وعلا. نبدأ يا شيخ، تبغى تقرأ شيء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله، اغفر لنا وشيخنا ولحاضرين نواقض الإسلام. اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. الأول الشرك في عبادة الله، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم
جزاك الله خير.
إن على المسلم الذي يريد لنفسه النجاة من عذاب الله عليه أن يعلم أن الله تعالى أوجب على جميع العباد الدخول في الإسلام والتمسك به والحذر مما يخالفه، وقد بعث الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الدعوة إلى ذلك، وأخبر جل وعلا أن من اتبعه عليه الصلاة والسلام فقد اهتدى، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وأمر سبحانه جميع المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الدين والأخذ بها كلها وعدم ترك شيء منها، فقال جل وعلا: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ففي هذه الآيات السابقة علق الله سبحانه الهدى باتباع رسوله وطاعته عليه الصلاة والسلام، وأخبر سبحانه أن التولي عن طاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم ينافي الهدى، وأنه سبيل الضلال وعلامته. ولقد حذر الله سبحانه في آيات كثيرة من أسباب الردة عن الإسلام وسائر أنواع الشرك والكفر، فقال جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وغير ذلك من أنواع الردة عن الإسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. والواجب الحذر من كل ما يؤثر على العقيدة وعلى التوحيد، ومن كل ما ينقض الدين وينقض الإسلام. وقد ألف في ذلك مؤلفات، ألف العلماء مؤلفات، من ذلك ما ألفه الإمام الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة، وهو مطبوع في الدرر السنية. وكذلك ذكر ذلك العلماء في باب المرتد. فالواجب أن نعرف ما ينقض الدين، وهذه النواقض مهمة جدا معرفتها لطالب العلم. والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه، والردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام. ونواقض الإسلام كثيرة، وهي ترجع إلى أربعة، ترجع إلى أربعة نواقض. الأول الردة بالقول، الردة بالقول كسب الله تعالى والعياذ بالله، أو سب رسوله أو ملائكته، أو أن يسب أحدا من رسله، أو ادعاء النبوة، أو دعاء غير الله، أو الاستعانة أو الاستغاثة أو الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كل هذا من الردة بالقول. الثاني الردة بالفعل، كالسجود للصنم والشجر والقبور وعمل السحر وتعلمه وتعليمه، كل هذا من الردة بالفعل. ثالثا الردة بالاعتقاد، كاعتقاد الشريك لله جل وعلا، أو اعتقاد أن الزنا والخمر والربا حلال، أو أن الصلاة غير واجبة، أو نحو ذلك مما أجمع على حله أو أجمع على حرمته أو وجوبه إجماعا قطعيا، ومثله لا يجهله أحد. النوع الرابع الردة بالشك، الردة بالشك كمن شك في تحريم الشرك، أو شك في تحريم الزنا، أو شك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وأضاف بعض العلماء نوعا خامسا وهو الردة بالترك، كمن ترك الصلاة متعمدا من غير عذر، من جحد وجوب الصلاة فهذا كافر بالإجماع ولو صلى، من جحد وجوبه. أما من تركها تهاونا وتكاسلا فهذا محل خلاف، والذي عليه كثير من أهل العلم فإنه يكفر، وعلى رأسهم سماحة الشيخ ابن باز وغيره، وشيخنا الشيخ أحمد وغيره من العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. والشرك والكفر بالألف واللام يطلق على الشرك الأكبر والكفر الأكبر، كما ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله. ومن وقع في هذه النواقض، التي من أعظم هذه النواقض الشرك بالله، الشرك بالله عز وجل بأنواعه، فهو أعظم النواقض. والشرك بالله حقيقته كما قال الشيخ ابن باز: تشريك غير الله مع الله في العبادة من أولياء أو أنبياء أو جن أو ملائكة أو أشجار أو أحجار أو غير ذلك. قال سماحة الشيخ: وهكذا يلحق بذلك جميع أنواع الكفر كلها، حكمها حكم الشرك، كمن سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله في موضع آخر: الشرك صرف بعض العبادة لغير الله. وقال في موضع آخر رحمه الله: الشرك دعوة غير الله مع الله. وقال رحمه الله، وهذا كل من كلام الشيخ بن باز رحمه الله: كل شرك كفر وكل كفر شرك، كل شرك كفر وكل كفر شرك. لكن من أشرك، يقول الشيخ رحمه الله، في العبادة ودعا مع الله غيره فإنه يسمى مشركا في الأغلب، ومن كان كفره بالجحود كجحود ما أوجب الله أو جحود ما حرم الله فإنه يطلق عليه في الغالب اسم الكافر ويسمى مشركا. فالمشركون هم الكافرون والكافرون هم المشركون. قال رحمه الله: فالذي يجحد وجوب الصلاة كافر ويقال له مشرك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فأعظم هذه النواقض وأعظم ما ينقض الدين الشرك بالله عز وجل. والشرك بالله أنواع: النوع الأول الشرك الأكبر، وهو يتضمن صرف العبادة لغير الله أو بعضها، إما أن يصرف العبادة كلها لغير الله أو بعض العبادة لغير الله، هذا هو الشرك الأكبر. والشرك الأكبر هو أعظم الذنوب، أعظم الذنوب وأخطأ الذنوب، فهو الذنب الذي لا يغفره الله، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأخبر سبحانه أنه حرم الجنة على المشرك وأنه مخلد في النار، فقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأخبر سبحانه أن الشرك الأكبر يحبط الأعمال، فقال جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكذلك المشرك الشرك الأكبر حلال الدم والمال، قال سبحانه: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. لكن من الذي يقيم عليهم الحد؟ إنه ولي الأمر، وهذه ترجع إلى ولاة الأمور. كذلك الشرك الأكبر لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك الأكبر أكبر الكبائر، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر الصحيح: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فهو أعظم الموبقات المهلكات، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: ما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر. والسحر كما سوف يأتي معنا داخل في الشرك من ناحيتين: من ناحية ادعاء علم الغيب، ومن ناحية الاستعانة بالشياطين. والشرك كما أنه يقع، الشرك الأكبر يقع في الربوبية ويقع في الألوهية ويقع في الأسماء والصفات. فالشرك في الربوبية كأن يعتقد شخص أن غير الله يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت إلى غير ذلك من صفات الربوبية، كغلاة الصوفية الذين يعتقدون في أوليائهم أن من أوليائهم أن يتصرف في الكون مع الله والعياذ بالله. كذلك يقع الشرك في الألوهية، كأن يصرف شخص نوعا من أنواع العبادة لغير الله. كذلك يقع في الأسماء والصفات، كأن يصف شخص بعض خلق الله ببعض الصفات الخاصة بالله عز وجل، كعلم الغيب. فعلم الغيب مما اختص الله تعالى به. فالشرك الأكبر أعظم الذنوب. لهذا في الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ولهذا في وصايا لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لقمان يوصي ابنه بترك الشرك وهو صغير، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ويعقوب عليه السلام وإبراهيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي على التوحيد. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. عناية بأمر الأبناء والعقيدة، تحذيرهم من الشرك. ولهذا كان الصحابة الكرام يعلمون أبناءهم الإيمان قبل القرآن ثم يعلمونهم القرآن فازدادوا إيمانا، وأنتم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان. فلا بد من العناية بتعليم الأبناء العقيدة الصحيحة، تحذيرهم من الشرك ومن كل ما يخدش في العقيدة، كما جاء عن أنس أنهم كانوا أول ما ينطق الطفل الصبي يعلمونه لا إله إلا الله، يلقنونه كلمة التوحيد. فالشرك بالله هو أخطر الذنوب وأعظم الذنوب. وللأسف يقع في هذه الأزمان من بعض الناس في بعض البلدان ولا يسمونه باسمه، لا يسمونه باسم الشرك، يسمونه توسلا طلبا للشفاعة، أو يسمونه بأسماء غير الشرك، ولكن الأسماء لا تغير الحقائق. الأسماء لا تغير الحقائق. ما المراد بالشرك الذي هو يخرج من الملة ويعتبر ناقضا من نواقض الإسلام؟ إنه الشرك الأكبر، الشرك الأكبر المخرج من الملة، كالذبح للجن أو الذبح للقبر أو دعاء غير الله، كل هذا من الشرك بالله عز وجل. كمن يدعون الأموات، يدعون البدوي والحسين وعيدروس بن علوان الجيلاني وغيرهم من الأموات، حمد النيل، هذه قبور وأموات يدعون من دون الله عز وجل في هذه الأزمان. أضرحة يطاف بها كما يطاف بالكعبة والعياذ بالله. يسألون أصحابها المدد وتفريج الكربات وقضاء الحاجات مما لا يطلب إلا من الله. ولها سدنة ومزارات ودعاة إلى الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. ونحمد الله جل وعلا على ما ننعم به في بلاد التوحيد والسنة من حماية لجناب التوحيد ونشر للتوحيد وطباعة لكتب التوحيد وترجمتها بلغات شتى وإزالة لمظاهر الشرك. إذا ظهر شيء من المظاهر فتجد ولاة الأمر أول من يبدأ بإزالته، هذه نعمة عظيمة يجب أن نحمد الله عليها. شرق أو غرب في دنيا البشر في العالم ترى وتسمع ما يندى له الجبين ويتألم له الفؤاد من مظاهر الشرك. ورحم الله الشيخ حافظ رحمه الله حيث قال بعد أن ذكر مثل هذه المظاهر، قال: فليت شعري من أباح ذلك وأوقع الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت وهو يحذر من هذا ويقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وكان يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، حماية لجناب التوحيد. فالواجب علينا أن نحذر من الشرك وأن نحافظ على عقيدتنا. وأعظم الشرك الشرك الأكبر المخرج من الملة، فإنه الذنب الذي لا يغفر. وكثير من الدعوات المعاصرة والحزبيات المنحرفة والجماعات المضلة كالإخوان المسلمين والتبليغ وما تولد عن هذه الجماعات من إخوان من قطبية وسرورية وداعش ونصرة ونحوها، لا تعتني بالتوحيد ولا ترفع بالتوحيد رأسا، فتجدهم يبجلون رموز هذه الجماعات ممن وقعوا في الشرك. بل حسن البنا يقول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر في يوم المولد. الرسول يقول: حضر معهم وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، بل يمشي 3 ساعات إلى قبور الصوفية مشيا على الأقدام، 3 ساعات ذهابا و3 ساعات إيابا. الله المستعان. إلى غير ذلك. وهكذا الصوفية، رؤوس التبليغ قبورهم في المساجد يستغاث بهم ويدعون من دون الله ويبايعون على 4 طرق صوفية: نقشبندية وسهرة وردية وجشتية وقادرية، مع في ما في هذه الطرق من ضلالات في العقيدة وانحرافات. وحسن البنا كان يعتنق الطريقة الحصافية الصوفية وبايع عليها 2 مرات، بل كان يحاضر في مشهد السيدة زينب ويطاف بالقبر ويستغاث به من دون الله، ولم يلقي كلمة في التحذير من الشرك. نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب العناية بالتوحيد والحذر من الشرك والحذر من هذه الدعوات المضلة. قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله وهو يحذر من بعض هذه المظاهر، من بعض الناس يقولون: اتركوا الناس، اتركوا القبوريين وعبادة الأضرحة، اتركوا كل من عنده ردة، ما دام أنه يدعي الإسلام فهو مسلم، واجهوا الملاحدة. يقول الشيخ وفقه الله: هؤلاء أشد من الملاحدة وأخطر من الملاحدة، لأنهم يلبسون على الناس يدعون الإسلام ويلبسون على الناس. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نحذر وأن نحذر. القرآن كما يقول الإمام ابن القيم من أوله إلى آخره يدعو إلى التوحيد ويبين فضل التوحيد ويحذر من الشرك ويبين عاقبة المشركين. كل القرآن من أوله إلى آخره دعوة إلى التوحيد. فليقرأ العبد القرآن. أين من يدعون هؤلاء الأموات؟ ألم يقرأوا قول الله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ألم يقرأوا قول الله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير؟ ألم يقرأوا قول الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون؟ ألم يقرأوا هذه الآيات وغيرها الكثير والكثير؟ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا فضلا عن غيرهم من المخلوقين. تقرأ القرآن فإنه كله توحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يحذر من الشرك كما سمعنا، بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت. فالواجب الحذر والتحذير من الشرك. كذلك من أنواع الشرك الشرك الأصغر، وهذا لا يخرج من الملة ولا يخلد في النار لكنه خطير. والشرك الأصغر ما سمي في النصوص شركا لكنه لم يبلغ درجة الشرك الأكبر، كالرياء والسمعة العارض في العمل. وهناك شرك يقال له الشرك الخفي، ذكره يقول الشيخ ابن باز بعض أهل العلم شرك الخفي، وجعلوه قسم ثالث. قال الشيخ: والصواب أنه ليس قسما ثالثا بل هو من الشرك الأصغر، وقد يكون خفيا لأنه يقوم بالقلوب كالذي يقرأ يراعي، وقد يكون خفيا من جهة الحكم الشرعي بالنسبة إلى بعض الناس، وقد يكون خفيا وهو من الشرك الأكبر. الشرك الخفي قد يكون خفيا وهو من الشرك الأكبر، كاعتقاد المنافقين فإنهم يراؤون بأعمالهم الظاهرة وإن كانوا يبطنون الكفر، وهذا الرياء الباعث على العمل، يظهر الإسلام ويبطن الكفر. نسأل الله تعالى العفو والعافية. كما أخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وأخبر سبحانه أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، أسفل من المشركين. فهذا هو الناقض الأول من نواقض الإسلام، وهو الشرك بالله، والمراد به الشرك الأكبر هنا، الشرك الأكبر المخرج من الملة، الشرك الأكبر المخرج من الملة. ومن أنواع الشرك، وعرف الشرك الأكبر بأنه تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل، وعرف بأنه صرف شيء من العبادة لغير الله. كذلك من نواقض الإسلام، وهو كذلك من الشرك الأكبر، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم، كفر إجماعا. وهذا من الشرك الأكبر، وهو من نواقض الإسلام، الذي يجعل بينه وبين الله وسائط. ولماذا أفرده الشيخ رحمه الله؟ أفرده الإمام المجدد، جعله نوع مستقل لكثرة وقوعه، ولأن هذا يقع ممن يدعون الإسلام، وهو كثير عند القبوريين يتقربون إلى الأولياء ليشفعوا لهم عند الله أو يوصلوا حوائجهم بزعمهم، ويقولون وهذا من اتخاذ الوسائل من دون الله عز وجل، فتجدهم يذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم، ويقولون هذا ليس بشرك، إنما هذا توسط، هذا طلب واسطة وشفاعة، هذا رجل صالح له مكان عند الله فأنا أتقرب إليه من أجل ما من أجل أن يقربني إلى الله. هذه حجتهم، وهذه هي حجة المشركين الأولين، حجة المشركين الأولين، حجة كفار قريش، كما قال الله جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فكذبهم الله تعالى ثم كفرهم، وقال جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فيقولون هم نحن ما جعلناهم شركاء، جعلناهم وسائط شفعاء. رد عليهم الله تعالى بأن كفار قريش اتخذوا هذه الوسائط وسماهم الله تعالى كفار. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، كذبهم الله تعالى ثم كفرهم. وهذا واقع كثير من المسلمين ممن يدعون الإسلام، وما يفعلونه مع القبور الآن يتخذونها وسائط بينهم وبين الله، ويقولون هذا ليس بشرك، الشيطان يزين لهم الشرك، ويقولون الشرك عبادة الأوثان الأصنام ونحن ما نعبد أصناما. يقال لهم: يا سبحان الله، عبادة الأصنام نوع من أنواع الشرك، الشرك هو عبادة غير الله، سواء كان صنما أو شجرا أو حجرا أو وليا، هذا هو الشرك، ليس الشرك هو عبادة الأصنام فقط. والله تعالى لم يجعل بينه وبين خلقه وسائط، بل نهى عن هذه الوسائط كل أشكال الملك والتصرف التي تجيز عبادتهم من دون الله. فقال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له إلا لمن أذن له. هؤلاء لا يجوز دعاؤهم ولا الاستغاثة بهم. الله تعالى أمرك أن تدعوه مباشرة، فقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ما عليك إلا أن تدعو. وقال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. كيف تدعو غير الله؟ كيف تدعو أموات قد نخر الدود في عظامهم؟ أين عقلك يا عبد الله؟ الله أعطاك عقل، كيف تدعو هؤلاء الأموات، هؤلاء المقبورين؟ ادعوا الله تعالى، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ادعوا الله الذي أوجدك من العدم، والذي غذك بالنعم، والذي أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة. ادعوا الخالق لك: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ادعوا الله، لا تدعوا غير الله. الدعاء يقول صلى الله عليه وسلم هو العبادة، فهذا هو كذلك من الشرك، من الشرك الأكبر، من يتخذ، من يجعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم، كفر إجماعا. قال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم أولئك هم شر البرية. كذلك مما من نواقض الإسلام ما ذكره الإمام المجدد: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. وهذه مسألة خطيرة يقع فيها كثير من المنتسبين للإسلام، يقول: أنا والحمد لله ما عندي شرك ولا أشركت بالله، ولكن الناس لا أكفرهم. يقول الشيخ صالح الفوزان، يقال له: أنت ما عرفت الدين، يجب أن تكفر من كفره الله. كيف وإن أشرك بالله وتتبرأ منه كما تبرأ منه إبراهيم، كما تبرأ إبراهيم عليه السلام من أبيه وقومه، كما قال تعالى: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قوله أو صحح مذهبهم، وهذا أشد. إذا صحح مذهب الكفر وقال إنما هو من اتخاذ الوسائل، قال الشيخ وفقه الله شيخ صالح، فهذا أشد كفرا، لأنه صحح الكفر وصحح الشرك. ويقال له: كونك مسلما وتابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بتكفير المشركين وقتالهم، وقد سمى الله تعالى المشركين كفارا: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. وفي هذه الآية جمع الله تعالى أهل الكتاب والمشركين وبين أنهم كفار. وقال الله تعالى عن المشركين: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. وقال الله تعالى عن اليهود: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأخذهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وقال الله تعالى عن النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ويجب أن يكفر من كفره الله من اليهود والنصارى ونحوهم. وهناك قوم تساهلوا في التكفير، كبعض الجماعات المنحرفة ممن يعتنقون مذهب الخوارج ويسيرون على طريقة الخوارج والمعتزلة، فتجد عندهم التسرع في التكفير بغير علم ولا دليل ولا برهان. وقد يحدث ذلك في مسائل ليست من المكفرات أصلا، ويحتجون ويقولون: من لم يكفر الكافر أو شك في كفره فهو كافر. وهذا تنطع منهم وتعنت، إذ لا يستعمل هذا ولا ينطبق إلا على من لم يكفر المشركين الذين ثبت كفرهم بالكتاب والسنة والإجماع. وفي أصناف الكفار الذين ليس في كفرهم خلاف، أما أن يأخذ هذا الناقد ويطبقه على المسلمين، على من ارتكب بعض الكبائر والمعاصي، ويكفره ويكفر من لم يكفر، فهذا انحراف وسير على منهج الخوارج والمعتزلة. كذلك من نواقض الإسلام من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون الطواغيت على حكمه فهو كافر. من مقتضيات الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان بأن هديه أكمل هدي، وأن حكمه أحسن حكم. قال الله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والاستفهام في هذه الآية استفهام إنكاري، معناه أنه لا أحد أحسن حكما من حكم الله تعالى. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقد وصف الله تعالى نبيه بقوله: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهديه صلى الله عليه وسلم أكمل هدي، وشرعه أحسن شرع. ومن اعتقد أن هدي غيره أفضل من هديه، أو حكم غيره أحسن من حكمه، فهو كافر، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والذي يعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، هو في الحقيقة معتقد للنقص في هدي الله تعالى، حيث فضل هدي غيره على هديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كيف يكون مؤمنا من زعم أن غير الله يستطيع الإتيان بشرع أكمل من شرعه، وهدي أحسن من هديه، وحكم أحسن من حكمه؟ قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقد بين سبحانه أن حكمه هو الحق، وأمر نبيه داود أن يحكم بين الناس بالعدل والحق، فقال جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. كذلك من فضل حكم غير الله على حكم الله فهو كافر. ويدخل تحت هذا الحكم من اعتقد أن القوانين الوضعية خير من حكم الله، أو مماثلة لحكم الله، حيث ضاها بين الله وبين خلقه. وكذلك من اعتقد جواز الحكم بها دون حكم الله تعالى، وقد أمر الله تعالى بالكفر بحكم الطاغوت، حيث قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. والذي يقول إنه يجوز الحكم بالشريعة ويجوز الحكم بالقوانين، ويقول المقصود حل النزاع فالأمر متساو، فهذا كذلك ناقض من نواقض الإسلام، لأن حكم الله تعالى هو الواجب أن يحكم به. ومن اعتقد أنه يجوز الحكم بالقوانين ويجوز الحكم بالشريعة، هذا كذلك ناقض، فيجعل حكم الله مثل حكم الطاغوت، فهذا أمر خطير، شرك في الطاعة وشرك في الحكم. قال الله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، إلى قوله سبحانه عما يشركون. فالذي يقول إنها سواء كذلك كفر. وأشد منهم من يقول إن الحكم بغير ما أنزل الله أحسن من الحكم بما أنزل الله. كذلك الذي يقول الناس ما يصلح لهم اليوم إلا هذه القوانين الوضعية، ما يصلح لهم الشرع، تطبيق الشريعة ما تطابق الزمان ولا تصلح لهذا الزمان ولا تساير الحضارة، ما يصلح إلا تحكيم القوانين، هذا أشد كفرا والعياذ بالله من الذي يقول إن حكم الله وحكم غيره متساويان. أما من حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه أو جهل بما أنزل الله، وهو يعتقد أن حكم الله هو الواجب، فهذا فعل كبيرة من الكبائر، من كبائر الذنوب، وذلك كفر دون كفر، كفر دون كفر. فيجب أن يفهم هذه المسائل وأن تضبط، وأن يرجع لكلام أهل العلم لا لكلام أهل الأهواء والبدع، لا لكلام أهل الأهواء والبدع. فمن اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أفضل من حكمه، كالذين يفضلون الطواغيت، فهذا كافر كما ذكر الإمام المجدد رحمه الله. كذلك من النواقض من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر، ولو عمل به كفر، بغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحكام والشرائع يعتبر كفرا. والواجب علينا محبته ومحبة كل ما جاء به صلى الله عليه وسلم، وأن يعتقد أن كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحكام أنه أفضل الأحكام، وكل ما جاء به من الأخلاق أنه أفضل الأخلاق. هنا أمر أحب أن ننبه عليه، كلمة أو كلمات تنتشر في أوساط المجتمعات، قولهم عبلة وأم الصبيان وغيرها يا أهل الجبل، فما كان مثل هذه الكلمات. قد أفتى شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله فقال: إن كان يقصد الاستغاثة بهذه الجن فهذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله، وإن كان لا يقصد الاستغاثة بها إنما هي ألفاظ تجري على اللسان فهي من الشرك الأصغر، شرك الألفاظ، وهذا أمر خطير. فالواجب الحذر والتحذير من مثل هذه الألفاظ، نسأل الله السلامة والعافية. ثم إن أمر التكفير لمن وقع في مكفر شرك، وقع في الكفر، لا يكون لأي أحد الحكم، يكون لأهل العلم، هم الذين يحكمون عليه. ولا بد في التكفير من وجود الشروط وانتفاء الموانع كما هو معروف في كتب أهل العلم. كذلك من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحكام والشرائع يعتبر كفرا. وإن الواجب علينا محبته صلى الله عليه وسلم ومحبة كل ما جاء به، وأن يعتقد أن كل ما جاء به صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأحكام، وكل ما جاء به من الأخلاق هو أفضل الأخلاق، وكل ما جاء به من العبادات هو أفضل العبادات. فبغض ما جاء به صلى الله عليه وسلم دليل على النفاق والعياذ بالله. حتى ولو عمل بهذا الشيء الذي أبغضه. قال الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. والكراهية هي البغض، وهذا ردة ولو عمل به فإنه يكفر، بغضه في القلب كفر ولو كان يعمل به. فمن أحب الله أحب ما أمر به وأحب ما يحبه ويرضاه، ومن كره ذلك فقد كره الله تعالى، ولا ينفعه حينئذ عمله بهذا الشرع ما دام كارها له. وهكذا كل من يكره شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كالذي يكره شرع الله تعالى في حجاب المرأة المسلمة، أو يكره شرع الله في اللحية، أو جعل نصيب المرأة على النصف من نصيب الرجل في الميراث، هذه أمور يجب الحذر ويكون الإنسان على انتباه. وكذلك حكم الله، قد حكم الله تعالى بأن الإيمان لا يتم حتى يحتكم الإنسان لشرع الله ويطيب به نفسا وينقاد له. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا يكفي الإنسان تحاكمه إلى الكتاب والسنة، بل لا بد ألا يجد في نفسه حرجا من حكم الكتاب والسنة إذا جاء على خلاف الهوى. ولا شك أن بغض الشرع من أعظم الحرج الذي يكون في النفس. لا بد للإنسان أن يسلم تسليما كاملا لحكم الله وحكم رسوله وينقاد له كأتم ما يكون الانقياد، ولا سيما في الأمور التي تكرهها النفس وتنافي هوى المرء، فإن التسليم والانقياد من أعظم علامات صحة الإيمان وتمكنه من قلب صاحبه. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: فمتى وجد هذه الخليقة أي الخصلة في نفسه فعليه أن يعمل على إزالتها، فيدعو الله عز وجل أن يذهبها عنه وأن يبدلها ببغضها حبا وبالاستخفاف تعظيما وبالكره لها رغبة إليها. كذلك من نواقض الإسلام من استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثواب الله أو عقابه كفر. قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء بما أنزل الله أو بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان من السنن والمستحبات كالسواك أو قص الشارب أو أخذ شعر الإبط أو تقليم الأظافر، إذا استهزأ بشيء من دين الله يستهزئ به لكونه من دين الله فإنه يكفر بذلك فرضا كان أو واجبا أو سنة، فإنه يكون مرتدا عن دين الله والعياذ بالله. ما بالكم بالذي يقول إن إعفاء اللحية وحف الشارب وأخذ الآباط وغسل البراجم هذه قشور، هذه قشور، نسأل الله العفو والعافية. فالواجب الحذر، فإن مسألة الاستهزاء أمرها خطير. الاستهزاء بشيء من دين الرسول أو ثوابه أو عقابه سواء كان قصده الحط من شأن الشريعة أم كان قصده مجرد إضحاك الآخرين فالاستهزاء بالشرع كفر مطلقا، وخصوصا إذا علم أن هذا من شرع الله وأن الاستهزاء به كفر، سواء كان الاستهزاء بالكلام أو بالحركة كالغمز والإشارة ونحو ذلك، سواء كان جادا في استهزائه أو مازحا. والله تعالى أخبر عن منافقين بقوله لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، كما حصل في غزوة تبوك لما قالوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فدل على أنهم قبل ذلك كانوا مؤمنين، فلما قالوا هذا ارتدوا عن الإسلام، وهم يقولون مزح نقطع به الطريق، لأن أمور الدين لا يمزح فيها. ولهذا يجب الحذر من يأتون بالنكت على بعض العبادات، أو بعض الصور فيها نكت على بعض العبادات، أو نكت في بعض الآيات يجعلونها نكت، نسأل الله العفو والعافية، هذا أمر خطير يجب الحذر منه. قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، فهذا دليل على أن من سب الله أو رسوله أو كتابه أو شيئا من القرآن أنه يرتد عن الإسلام وإن كان يمزح. وأين الذي يقول إنه لا يرتد إلا إذا نوى من قلبه؟ فلو سب الله والرسول والقرآن ما نحكم عليه يقولون إلا إذا اعتقد، ما نحكم عليه بمجرد التكلم أو التلفظ. من أين أتوا بهذا وهذا القيد؟ والله حكم عليهم بالردة وهم يقولون كنا نخوض ونلعب. قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. كيف من يستهزئ بالمصلين ويسخر منهم من أجل صلاتهم ومحافظتهم عليها؟ قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله أجمع العلماء على كفر من استهزأ بالله أو كتابه أو رسوله أو بربوبيته بربوبيته ولو كان هازلا أو بدينه ولو كان هازلا لم يقصد حقيقة الاستهزاء إجماعا، يعني يكفر إجماعا، نسأل الله العفو والعافية. كذلك من نواقض الإسلام وهو من الشرك السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والسحر كما قلنا من الشرك، والساحر كافر وتعلمه كفر. قال تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالسحر عمل يعمله الساحر وهو على نوعين، سحر حقيقي وسحر تخيلي. سحر حقيقي عبارة عن عقد ينفذ فيها الساحر ورقى وكلام يتمتم به، يستعين بالشياطين في كلامه، وعزائم يعلقونها وكتابات طلاسم يكتبونها بأسماء الشياطين، هذا هو السحر الحقيقي. وهذا يؤثر في المسحور إما بقتله وإما بإمراضه وإما بالإخلال بعقله. والنوع الثاني سحر تخيلي، وهو بأن يعمل أشياء يخيل إلى الناس أنها صحيحة وهي غير صحيحة. يخيل للناس أنه يقلب الحجر إلى حيوان، أو أنه يقتل شخصا ويحييه، أو يقطع رأسا ثم يرده، أو يجر السيارة بشعره أو بأسنانه، أو أن السيارة تمشي عليه ولا تضره، أو أنه يدخل في النار ويخرج منها، أو يطعن نفسه بالحديد، أو يأكل الزجاج. كل هذه من أنواع الشعوذة وهي لا حقيقة لها، مثل سحر سحرة فرعون. قال تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قال سبحانه سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، فالسحر كفر. قال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر. فالواجب الحذر. وقد أنزل الله تعالى ملكين من السماء يعلمان الناس السحر ابتلاء للناس وامتحانا للناس. فإذا جاءهم من يريد تعلم السحر نصحاه وقال له إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا تكفر. وقد ذهب جمهور العلماء إلى كفر الساحر، وقد قال الشيخ حافظ الحكمي: واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير. لكن من الذي يقيم عليه الحد؟ إنه ولي أمر المسلمين. قال شيخنا الشيخ أحمد: إن القول بتكفير الساحر بدون تفصيل هو الحق. وعمر رضي الله عنه قال: اقتلوا كل ساحر وساحرة. وحفصة قتلت جارية لها سحرتها. قال تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب في الآخرة، إلى غير ذلك. فالواجب الحذر من السحر، والسحر يحل بالوحي، بالآيات الشرعية، القرآن الكريم والأدعية النبوية الصحيحة. قال الشيخ حافظ: وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع. لا يحل بالسحر، السحر بالسحر هذا يمنع من عمل الشيطان. قال الشيخ حافظ رحمه الله: ولهذا ترى كثيرا من السحرة الفجرة يتعمد سحر الناس من يحبه أو يبغضه، ليضطره إلى ذلك إلى سؤاله حل له، ليتوصل بذلك إلى أموال الناس بالباطل فيستحوذ على أموالهم ودينهم، نسأل الله العافية. قال: في اللينة الدائمة في الذهاب للسحرة لا يجوز، إلى غير ذلك. كذلك من نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي مظاهرة المشركين، أي مشايعتهم ومساعدتهم ومعاونتهم على المسلمين. وهذه المظاهرة والمعاونة التي يكون من نتائجها المساعدة على انتصار المشركين على المسلمين، أو رفع شأن الكافرين أعلى من المسلمين، أو تقويتهم على المسلمين. كفر بلا شك، خصوصا إذا اقترنت بمحبة المشركين والرغبة في نصرة المشركين على المسلمين والمسرة بارتفاع دين المشركين. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: من أعان المشركين والكافرين واليهود على والنصارى على المسلمين فهذا يعد كافرا وعمله كفر، لأن مظاهرة المشركين على المسلمين دليل على توليهم دون المسلمين، والتولي دليل على محبتهم، محبة ملتهم الكفرية وإيثارها على الإسلام. ولا شك أن هذا كفر موجب للخروج من الملة. وليس المراد بتولي المشركين والكفار، بعض الناس يفهم كل شيء تولي، ليس معناها التعاون معهم على شيء محرم مما حرمه الإسلام ومنعه. وذلك أن بعض الناس جعل التعاون مع أقوام من الكفار على منع الإرهاب الذي حرمه الله ورسوله، جعلوا ذلك كفرا وارتدادا. والحق الذي يجب المصير إليه أنه إذا عرضت علينا فئة من فئات الكفر أن نتعاون معها وتتعاون معنا على محاربة شيء مما يمنعه الإسلام ويأمر بمحاربته ومنعه، فإن لنا أن نفعل ذلك، مثل منع الزنا أو محاربة الإرهاب التي هي التفجيرات التي يقوم بها بعض من الناس من المسلمين ويزعمون أن ذلك عبادة، فلنا أن نتعاون معهم. لكن إذا عرضت علينا فئة من فئات الكفار أن نحارب اللحى التي أمر الله بإعفائها أو شيء من مظاهر الإسلام، فهذا لا شك أنه لا يجوز، إلى آخره. فيجب أن تفهم الأمور، وليس كل تصرف يعد من التولي للكفار. يقول الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: البيع والشراء مع الكفار والإهداء إلى الكفار هذا جائز وليس من الموالات، هذا من المعاملات الدنيوية، تبادل المصالح مثل استئجار الكافر للعمل، فهذا ليس من الموالات. استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط ليدله على طريق الهجرة. ويجوز أن يؤجر المسلم نفسه على عمل الكافر إذا احتاج المسلم إلى ذلك، وليس من باب المودة. حتى الأب الكافر والأم الكافرة كذلك، يجب على الابن أن يبرهما، وليس هذا من مودة الكفار إلى آخره. بل التعاملات مع الكفار كالهدنة والأمان من الكفار، هذا ليس من الموالاة. هناك أشياء تسمى المدارات، فيجب الذي يتكلم في هذه الأمور يتكلم بعلم. أمرنا أن ندعوهم إلى الإسلام لعل الله أن يهديهم. لا مانع من مهادنة الكفار عند الحاجة، عقد الصلح، وإن جنحوا للسلم فجنح لها. لا مانع من مكافأتهم على الإحسان إذا أحسن المسلمين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الوالد الكافر والأم يجب على الولد أن يبرهما. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. تبادل التجارة، البيع والشراء، كذلك إباحة التزوج حتى من نساء أهل الكتاب بشرط أن يكن عفيفات. لا مانع من إجابة دعوتهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الإحسان إلى الجيران الجار الكافر، هذا ليس من الموالاة. لا يجوز ظلمهم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. كذلك من نواقض الإسلام من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. من أجاز لأحد أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر بذلك، لأن الله تعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة وأوجب طاعته على العالمين. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال سبحانه ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فمن لم يستجب للرسول صلى الله عليه وسلم ويتبع هذا الرسول فإنه يكفر، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو أي ملة، لأنه صلى الله عليه وسلم ببعثته أوجب الله طاعته واتباعه. فمن كان على اليهودية أو النصرانية فلا يسع أحدا منهم أن يبقى على تلك الملة، بل يجب عليه أن يدخل في الإسلام، أن يدخل في هذا الدين. وفي هذا الناقض رد على الذين يزعمون أن الأديان السماوية كلها صحيحة، وهذه شهادة لليهود والنصارى أنهم على حق في بقائهم على اليهودية والنصرانية وإن لم يتابعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فهذه النصوص تدل بجلاء على عموم وشمول رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يسع أحد الخروج عما جاء به صلى الله عليه وسلم. ومن اعتقد صحة الخروج عن شريعته إلى اليهودية أو النصرانية أو غيرها من الملل المحرفة الشركية فهو كافر بالله. وتبا لغلاة الصوفية الذين يزعمون أن عندهم من المرتبة التي إذا بلغها الصوفي يقولون له الحق أن يخرج عن الشريعة، عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنها تسقط عنه التكاليف، يقولون إذا بلغ اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين عندهم. بلغ اليقين هرس ما يصلي لا صلاة ولا صوم ولا حج. الله المستعان. يقول تسقط عنه التكاليف. الله تعالى يقول اعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هم يقولون لا، إذا بلغ هذه المرتبة تسقط عنه التكاليف. وهذا من تزيين الشيطان ومن الضلال، وهذا كفر من أعظم الكفر. فمن اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر. أما خروج الخضر عن طاعة موسى، يقول الشيخ صالح الفوزان، لأن موسى عليه السلام لم يرسل إلى الخضر، لأن رسالة موسى عليه السلام خاصة ببني إسرائيل وما هي عامة لجميع الناس. فلذلك الخضر كان على عبادة الله. وقد اختلف العلماء في الخضر هل هو نبي أم رجل صالح، والصحيح أنه نبي، كما قال الله تعالى عنه وما فعلته عن أمري، فدل ذلك على أنه نبي. وكذلك في هذا الناقض رد على الصوفية الذين يزعمون أنهم ليسوا بحاجة إلى اتباع الرسل، ويقولون إن الرسل إنما هم للعوام، أما الخواص يسمون أنفسهم الخواص وخواص الخواص، فلا يحتاجون إلى الرسل لأنهم يعرفون الله ويصلون إليه. هذا انحراف عظيم، انحراف عظيم وضلال كبير وخلل في المعتقد. وهذه الصوفية أفسدت إفسادا عظيما، نسأل الله السلامة والعافية. الناقض العاشر الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به. الإعراض عن دين الله، لا يهتم بالدين، لا يتعلم، ولو تعلم لا يعمل. يعرض عن العلم أولا ثم يعرض عن العمل. ومن أقسام الكفر كفر الإعراض، كما قال الله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. فمن أعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به استغناء عنه ونفورا وإعراضا أو استهانة بالدين واحتقارا له أو عدم مبالاة بالدين وبالآخرة، فإن هذا النوع من الإعراض مخرج من الملة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأصل ضلال الرافضة والجهمية الإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة وابتغاء الهدى في خلاف ذلك. فمن كان هذا أصله فهو بعد بلاغ الرسالة كافر لا ريب فيه. قال شيخنا النجم رحمه الله فهذا الإعراض عن أصول الدين، فمتى أعرض عن هذه الأصول والقواعد وأبى أن يقبلها وأبى أن يتعلمها وأبى أن يعمل بها فإنه يكون كافرا كفر إعراض. أما الإعراض الجزئي في بعض المسائل، في بعض المسائل التي ليست من الأصول من باب الكسل، فإن هذا لا يعد مخرجا من الملة، فإن هذا لا يعد مخرجا من الملة. هذه هي النواقض العشرة التي هي من نواقض الإسلام. قال الإمام الجد ولا فرق في هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فيجب على المسلم أن يحذرها. قال الشيخ صالح وفقه الله من وقع في شيء من هذه النواقض كفر بذلك، سواء وقع فيها هازلا مازحا أو جادا قاصدا عامدا أو ارتكبها خائفا على نفسه، ما لم يكن وقع في شيء من ذلك مكرها. والإكراه لا يكون بمجرد التخويف أو التهديد، بل لابد أن يكون إكراها بالقول والفعل، كمن يضرب أو يعذب أو يخنق أو يجلد. إذا أكره فينبغي أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، كما قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. أيها الإخوة، الواجب علينا جميعا أن نحذر من الشرك بأنواعه ومن كل ما ينقض الإسلام، أن ندرسها ونفهمها ونتعلمها لئلا يقع الإنسان في شيء منها ولا يشعر. حافظ على عقيدتك وعلى توحيدك، اقرأ كتب التوحيد، اقرأها على مشايخ أهل السنة، افهمها جيدا، لا تنقطع عن دروس التوحيد. العلماء الذين عرفناهم غيرهم ما كانت دروس التوحيد تنقطع من مجالسهم، كلما انتهى كتاب جاء بكتاب آخر، بل ربما الكتاب يعادل مرة والمرتين والثلاث وأكثر من ذلك، لكي يقرر التوحيد ويذكر الناس ويعرفوا حقيقة التوحيد الذي من أجله خلق الله الإنس والجان. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لمرضاته وأن يجنبنا مساخطه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فرصة طيبة وساعة مباركة أن نلتقي في هذه الليلة الطيبة في هذا المسجد المبارك العامر بذكر الله عز وجل، نتدارس ما ينفعنا ونتذاكر ما يفيدنا، وإن أهم الأمور وأوجب الواجبات التي يجب العناية بها العناية بالتوحيد. العناية بالتوحيد الذي من أجله خلق الله الإنس والجان، فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم بالرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلقنا الله تعالى لعبادته، من أجل هذه المهمة أرسل الله تعالى الرسل من لدن نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أرسلهم بعبادة الله كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ فما أحرانا أن نجتهد في العناية بتوحيد الله دراسة وتدريسا وتعلما وتفقها، فإن هذا هو الفقه الأكبر. والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بعض رسائله يقول رحمه الله: أريد منكم أن تدرسوا العقيدة كما تدرسوا الفقه، كما تدرسوا الفقه. ودراسة الفقه أمر طيب وعظيم، وكذلك العقيدة أهم وأوجب. أن يتعلم الإنسان عقيدته، أن يعرف أنواع التوحيد، أنواع الشرك، لئلا يقع في الشرك وهو لا يشعر. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. إنما تنقض، يقول عمر رضي الله عنه، إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فجدير بالعبد أن يعرف الشرك وأنواع الشرك، وأن يعرف ما يهدم توحيده وينقض دينه لئلا يقع فيه وهو لا يشعر. ومن الشبهات الخطيرة كما قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قول بعض الناس: التوحيد قد فهمناه، ما معكم إلا التوحيد، تحدثون بالتوحيد فقط. شبهة خطيرة. النبي صلى الله عليه وسلم بقي قبل المعراج، الإسراء والمعراج، 10 سنين يدعو للتوحيد، وبعد أن فرضت الصلاة بقي 3 سنوات في مكة يدعو للتوحيد كذلك، وهكذا في المدينة. بل يبايع الصحابة الكرام على ألا يشركوا بالله شيئا، بل علمنا صلى الله عليه وسلم أن ندعو: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم فإنك تعلم ما لا أعلم. إبراهيم الخليل عليه السلام الذي كسر الأصنام بيده كان يخاف على نفسه وعلى بنيه الشرك، ويدعو الله ويقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. ولهذا بوب الإمام المجدد رحمه الله باب الخوف من الشرك. وبوب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، أن من هذه الأمة من سوف يعبد الأوثان. وأورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، ويلحق حي من أمتي بالمشركين. وفي الحديث الآخر: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخليصة، صنم كان يعبد من دون الله. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله في 50 من الصحابة، أمرهم بهدمه، وهدم حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخليصة. فالواجب الخوف من الشرك والحذر من الشرك. لماذا؟ لأن أول ما يسأل عنه العبد في قبره عن ماذا؟ عن توحيده. من ربه؟ ما معبودك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ تسأل عن توحيدك في عرصات القيامة، ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فهذا يوجب علينا العناية بالتوحيد، أن نجتهد طلبة العلم في دراسة العقيدة وتدريس العقيدة، والرحلة في ذلك إن احتاج إلى رحلة إلى أهل العلم في دراسة متون العقيدة حتى تعبد الله على بصيرة. وإن المتأمل في حياتنا اليومية يرى أهمية التوحيد والعناية بالتوحيد من أول ما تصبح من نومك، وأنت تجد التوحيد والعناية به في حياتك أول ما تستيقظ من الإنسان من نومه، باسمك اللهم أموت وأحيا، ثم يدعو بعد ذلك الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وهذا كلها بيد الله، الحياة في الموت، وهذا توحيد. يدخل الحمام يأتي بالذكر يستعيذ بالله، بسم الله اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث، الاستعاذة توحيد. يخرج من الحمام غفرانك توحيد، المغفرة بيد الله ومن يغفر الذنوب إلا الله. يتوضأ يسمي الله، يتوضأ ثم بعد وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، توحيد. يخرج من بيته في توحيد بالأدعية، سواء الخروج من المنزل اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل، أو دعاء الخروج المسجد اللهم اجعل في قلبي نورا في بصري نورا إلى آخره. يصل المسجد يسمي الله ويدخل المسجد اللهم افتح لي أبواب رحمتك، دعاء توحيد. أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وهكذا يسمع الأذان في اليوم 5 مرات، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله، توحيد. يسمع الإقامة 5 مرات توحيد. يتشهد الصلاة، كل صلاة تشهد الأول والثاني في الرباعية والثلاثية كلها توحيد. تجد التوحيد في حياتك اليومية، لماذا؟ لئلا تغفل عنه، ولتكون على ذكر بأمر التوحيد، وأن تكون على عناية بالتوحيد. فلنعتني جميعا بتوحيدنا وإخلاص العبادة لله، وأن نحذر مما يقدح في التوحيد ألا وهو الشرك بالله وغير ذلك من النواقض التي تقدح في دين الإنسان وفي عقيدته وفي إيمانه وتوحيده. فيجب أن نعتني بهذا الأصل الأصيل، فإنه أول واجب على العبيد توحيد الرب جل وعلا. نبدأ يا شيخ، تبغى تقرأ شيء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه نواقض الإسلام. اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. الأول الشرك في عبادة الله، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذنب لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. الثاني من جعل بينه وبين الله مصادرا يدعوه ويسأله الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الثالث من لم يفرش المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. الرابع من اعتقد أن غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكمه
المسلم الذي يريد لنفسه النجاة من عذاب الله عليه أن يعلم أن الله تعالى أوجب على جميع العباد الدخول في الإسلام والتمسك به والحذر مما يخالفه. وقد بعث الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الدعوة إلى ذلك، وأخبر جل وعلا أن من اتبعه عليه الصلاة والسلام فقد اهتدى، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وأمر سبحانه جميع المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الدين والأخذ بها كلها وعدم ترك شيء منها. فقال جل وعلا: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ففي هذه الآيات السابقة علق الله سبحانه الهدى باتباع رسوله وطاعته عليه الصلاة والسلام، وأخبر سبحانه
أن التولي عن طاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم ينافي الهدى، وأنه سبيل الضلال وعلامته. ولقد حذر الله سبحانه في آيات كثيرة من أسباب الردة عن الإسلام وسائر أنواع الشرك والكفر، فقال جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وغير ذلك من أنواع الردة عن الإسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. والواجب الحذر من كل ما يؤثر على العقيدة وعلى التوحيد، ومن كل ما ينقض الدين وينقض الإسلام. وقد ألف في ذلك مؤلفات، ألف العلماء مؤلفات، من ذلك ما ألفه الإمام الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة، وهو مطبوع في الدرر السنية. وكذلك ذكر ذلك العلماء في باب المرتد. فالواجب أن نعرف ما ينقض الدين، وهذه النواقض مهمة جدا معرفتها لطالب العلم. والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه، والردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام. ونواقض الإسلام كثيرة، وهي ترجع إلى أربعة، ترجع إلى أربعة نواقض. الأول الردة بالقول، الردة بالقول كسب الله تعالى والعياذ بالله، أو سب رسوله أو ملائكته، أو أن يسب أحدا من رسله، أو ادعاء النبوة، أو دعاء غير الله، أو الاستعانة أو الاستغاثة أو الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كل هذا من الردة بالقول. الثاني الردة بالفعل، كالسجود للصنم والشجر والقبور وعمل السحر وتعلمه وتعليمه، كل هذا من الردة بالفعل. ثالثا الردة بالاعتقاد، كاعتقاد الشريك لله جل وعلا، أو اعتقاد أن الزنا والخمر والربا حلال، أو أن الصلاة غير واجبة، أو نحو ذلك مما أجمع على حله أو أجمع على حرمته أو وجوبه إجماعا قطعيا، ومثله لا يجهله أحد. النوع الرابع الردة بالشك، الردة بالشك كمن شك في تحريم الشرك، أو شك في تحريم الزنا، أو شك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وأضاف بعض العلماء نوعا خامسا وهو الردة بالترك، كمن ترك الصلاة متعمدا من غير عذر. من جحد وجوب الصلاة فهذا كافر بالإجماع ولو صلى، من جحد وجوبه. أما من تركها تهاونا وتكاسلا فهذا محل خلاف، والذي عليه كثير من أهل العلم فإنه يكفر، وعلى رأسهم سماحة الشيخ ابن باز وغيره، وشيخنا الشيخ أحمد وغيره من العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. والشرك والكفر بالألف واللام يطلق على الشرك الأكبر والكفر الأكبر، كما ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله. ومن وقع في هذه النواقض، التي من أعظم هذه النواقض الشرك بالله، الشرك بالله عز وجل بأنواعه، فهو أعظم النواقض. والشرك بالله حقيقته كما قال الشيخ ابن باز: تشريك غير الله مع الله في العبادة من أولياء أو أنبياء أو جن أو ملائكة أو أشجار أو أحجار أو غير ذلك. قال سماحة الشيخ: وهكذا يلحق بذلك جميع أنواع الكفر كلها، حكمها حكم الشرك، كمن سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله في موضع آخر: الشرك صرف بعض العبادة لغير الله. وقال في موضع آخر رحمه الله: الشرك دعوة غير الله مع الله. وقال رحمه الله، وهذا كله من كلام الشيخ بن باز رحمه الله: كل شرك كفر وكل كفر شرك، كل شرك كفر وكل كفر شرك. لكن من أشرك، يقول الشيخ رحمه الله، في العبادة ودعا مع الله غيره فإنه يسمى مشركا في الأغلب. ومن كان كفره بالجحود، كجحود ما أوجب الله أو جحود ما حرم الله، فإنه يطلق عليه في الغالب اسم الكافر ويسمى مشركا. فالمشركون هم الكافرون، والكافرون هم المشركون. قال رحمه الله: فالذي يجحد وجوب الصلاة كافر ويقال له مشرك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فأعظم هذه النواقض وأعظم ما ينقض الدين الشرك بالله عز وجل. والشرك بالله أنواع: النوع الأول الشرك الأكبر، وهو يتضمن صرف العبادة لغير الله أو بعضها، مع أن يصرف العبادة كلها لغير الله أو بعض العبادة لغير الله، هذا هو الشرك الأكبر. والشرك الأكبر هو أعظم الذنوب، أعظم الذنوب وأخطأ الذنوب، فهو الذنب الذي لا يغفره الله، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأخبر سبحانه أنه حرم الجنة على المشرك وأنه مخلد في النار، فقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأخبر سبحانه أن الشرك الأكبر يحبط الأعمال، فقال جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكذلك المشرك الشرك الأكبر حلال الدم والمال، قال سبحانه: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. لكن من الذي يقيم عليهم الحد؟ إنه ولي الأمر، وهذه ترجع إلى ولاة الأمور. كذلك الشرك الأكبر لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك الأكبر أكبر الكبائر، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر الصحيح: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فهو أعظم الموبقات المهلكات، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: ما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر. والسحر كما سوف يأتي معنا داخل في الشرك من ناحيتين: من ناحية ادعاء علم الغيب، ومن ناحية الاستعانة بالشياطين. والشرك كما أنه يقع، الشرك الأكبر يقع في الربوبية، ويقع في الألوهية، ويقع في الأسماء والصفات. فالشرك في الربوبية كأن يعتقد شخص أن غير الله يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت إلى غير ذلك من صفات الربوبية، كغلاة الصوفية الذين يعتقدون في أوليائهم أن من أوليائهم أن يتصرف في الكون مع الله والعياذ بالله. كذلك يقع الشرك في الألوهية، كأن يصرف شخص نوعا من أنواع العبادة لغير الله. كذلك يقع في الأسماء والصفات، كأن يصف شخص بعض خلق الله ببعض الصفات الخاصة بالله عز وجل كعلم الغيب. فعلم الغيب مما اختص الله تعالى به. فالشرك الأكبر أعظم الذنوب. لهذا في الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ولهذا في وصايا لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لقمان يوصي ابنه بترك الشرك وهو صغير: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ويعقوب عليه السلام وإبراهيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي على التوحيد. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك. عناية بأمر الأبناء والعقيدة، تحذيرهم من الشرك. ولهذا كان الصحابة الكرام يعلمون أبناءهم الإيمان قبل القرآن، ثم يعلمونهم القرآن فازدادوا إيمانا، وأنتم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان. فلا بد من العناية بتعليم الأبناء العقيدة الصحيحة، تحذيرهم من الشرك، ومن كل ما يخدش في العقيدة، كما جاء عن أنس أنهم كانوا أول ما ينطق الطفل الصبي يعلمونه لا إله إلا الله، يلقنونه كلمة التوحيد. فالشرك بالله هو أخطر الذنوب وأعظم الذنوب، وللأسف يقع في هذه الأزمان من بعض الناس في بعض البلدان ولا يسمونه باسمه، لا يسمونه باسم الشرك، يسمونه توسلا طلبا للشفاعة، أو يسمونه بأسماء غير الشرك، ولكن الأسماء لا تغير الحقائق، الأسماء لا تغير الحقائق. ما المراد بالشرك الذي هو يخرج من الملة ويعتبر ناقضا من نواقض الإسلام؟ إنه الشرك الأكبر، الشرك الأكبر المخرج من الملة، كالذبح للجن أو الذبح للقبر أو دعاء غير الله، كل هذا من الشرك بالله عز وجل. كمن يدعون الأموات، يدعون البدوي والحسين وعيدروس بن علوان الجيلاني وغيرهم من الأموات، حمد النيل، هذه قبور وأموات يدعون من دون الله عز وجل في هذه الأزمان. أضرحة يطاف بها كما يطاف بالكعبة والعياذ بالله، يسألون أصحابها المدد وتفريج الكربات وقضاء الحاجات مما لا يطلب إلا من الله، ولها سدنة ومزارات ودعاة إلى الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. ونحمد الله جل وعلا على ما ننعم به في بلاد التوحيد والسنة من حماية لجناب التوحيد ونشر للتوحيد وطباعة لكتب التوحيد وترجمتها بلغات شتى وإزالة لمظاهر الشرك. إذا ظهر شيء من المظاهر فتجد ولاة الأمر أول من يبدأ بإزالته، هذه نعمة عظيمة يجب أن نحمد الله عليها. شرق أو غرب في دنيا البشر في العالم ترى وتسمع ما يندى له الجبين ويتألم له الفؤاد من مظاهر الشرك. ورحم الله الشيخ حافظ رحمه الله حيث قال بعد أن ذكر مثل هذه المظاهر، قال: فليت شعري من أباح ذلك وأوقع الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت وهو يحذر من هذا ويقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وكان يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، حماية لجناب التوحيد. فالواجب علينا أن نحذر من الشرك وأن نحافظ على عقيدتنا. وأعظم الشرك الشرك الأكبر المخرج من الملة، فإنه الذنب الذي لا يغفر. وكثير من الدعوات المعاصرة والحزبيات المنحرفة والجماعات المضلة كالإخوان المسلمين والتبليغ وما تولد عن هذه الجماعات من إخوان من قطبية وسرورية وداعش ونصرة ونحوها، لا تعتني بالتوحيد ولا ترفع بالتوحيد رأسا، فتجدهم يبجلون رموز هذه الجماعات ممن وقعوا في الشرك. بل حسن البنا يقول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر في يوم المولد، الرسول يقول حضر معهم، وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، بل يمشي 3 ساعات إلى قبور الصوفية مشيا على الأقدام، ثلاث ساعات ذهابا وثلاث ساعات إيابا. الله المستعان. إلى غير ذلك. وهكذا الصوفية رؤوس التبليغ قبورهم في المساجد يستغاث بهم ويدعون من دون الله ويبايعون على أربع طرق صوفية: نقشبندية وسهرة وردية وجشتية وقادرية، ما في هذه الطرق من ضلالات في العقيدة وانحرافات. وحسن البنا كان يعتنق الطريقة الحصافية الصوفية وبايع عليها مرتين، بل كان يحاضر في مشهد السيدة زينب ويطاف بالقبر ويستغاث به من دون الله، ولم يلقي كلمة في التحذير من الشرك. نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب العناية بالتوحيد والحذر من الشرك والحذر من هذه الدعوات المضلة. قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله وهو يحذر من بعض هذه المظاهر، من بعض الناس يقولون: اتركوا الناس، اتركوا القبوريين وعبادة الأضرحة، اتركوا كل من عنده ردة ما دام أنه يدعي الإسلام فهو مسلم، واجهوا الملاحدة. يقول الشيخ وفقه الله: هؤلاء أشد من الملاحدة وأخطر من الملاحدة، لأنهم يلبسون على الناس يدعون الإسلام ويلبسون على الناس. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نحذر وأن نحذر. القرآن كما يقول الإمام ابن القيم من أوله إلى آخره يدعو إلى التوحيد ويبين فضل التوحيد ويحذر من الشرك ويبين عاقبة المشركين. كل القرآن من أوله إلى آخره دعوة إلى التوحيد. فليقرأ العبد القرآن. أين من يدعون هؤلاء الأموات؟ ألم يقرأوا قول الله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم؟ ألم يقرأوا قول الله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير؟ ألم يقرأوا قول الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون؟ ألم يقرأوا هذه الآيات وغيرها الكثير والكثير؟ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا فضلا عن غيرهم من المخلوقين. تقرأ القرآن فإنه كله توحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يحذر من الشرك كما سمعنا، بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت. فالواجب الحذر والتحذير من الشرك. كذلك من أنواع الشرك الشرك الأصغر، وهذا لا يخرج من الملة ولا يخلد في النار لكنه خطير. والشرك الأصغر ما سمي في النصوص شركا لكنه لم يبلغ درجة الشرك الأكبر، كالرياء والسمعة العارض في العمل. وهناك شرك يقال له الشرك الخفي، ذكره يقول الشيخ ابن باز بعض أهل العلم شرك الخفي، وجعلوه قسم ثالث. قال الشيخ: والصواب أنه ليس قسما ثالثا بل هو من الشرك الأصغر، وقد يكون خفيا لأنه يقوم بالقلوب كالذي يقرأ يرائي، وقد يكون خفيا من جهة الحكم الشرعي بالنسبة إلى بعض الناس، وقد يكون خفيا وهو من الشرك الأكبر. الشرك الخفي قد يكون خفيا وهو من الشرك الأكبر، كاعتقاد المنافقين فإنهم يراؤون بأعمالهم الظاهرة وإن كانوا يبطنون الكفر، وهذا الرياء الباعث على العمل، يظهر الإسلام ويبطن الكفر. نسأل الله تعالى العفو والعافية. كما أخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وأخبر سبحانه أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، أسفل من المشركين. فهذا هو الناقض الأول من نواقض الإسلام، وهو الشرك بالله، المراد به الشرك الأكبر هنا، الشرك الأكبر المخرج من الملة، الشرك الأكبر المخرج من الملة. ومن أنواع الشرك، وعرف الشرك الأكبر بأنه تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل، وعرف بأنه صرف شيء من العبادة لغير الله. كذلك من نواقض الإسلام، وهو كذلك من الشرك الأكبر، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم، كفر إجماعا، وهذا من الشرك الأكبر، وهو من نواقض الإسلام، الذي يجعل بينه وبين الله وسائط. ولماذا أفرده الشيخ رحمه الله؟ أفرده الإمام المجدد، جعله نوع مستقل لكثرة وقوعه، ولأن هذا يقع ممن يدعون الإسلام، وهو كثير عند القبوريين، يتقربون إلى الأولياء ليشفعوا لهم عند الله، أو يوصلوا حوائجهم بزعمهم ويقولون، وهذا من اتخاذ الوسائل من دون الله عز وجل، فتجدهم يذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم، ويقولون هذا ليس بشرك، إنما هذا توسط، هذا طلب واسطة وشفاعة، هذا رجل صالح له مكان عند الله فأنا أتقرب إليه من أجل أن يقربني إلى الله. هذه حجتهم، وهذه هي حجة المشركين الأولين، حجة المشركين الأولين، حجة كفار قريش، كما قال الله جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فكذبهم الله تعالى ثم كفرهم، وقال جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فيقولون هم، نحن ما جعلناهم شركاء، جعلناهم وسائط شفعاء. رد عليهم الله تعالى بأن كفار قريش اتخذوا هذه الوسائط وسماهم الله تعالى كفار: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. كذبهم الله تعالى ثم كفرهم، وهذا واقع كثير من المسلمين ممن يدعون الإسلام، وما يفعلونه مع القبور الآن يتخذونها وسائط بينهم وبين الله، ويقولون هذا ليس بشرك، الشيطان يزين لهم الشرك، ويقولون الشرك عبادة الأوثان الأصنام ونحن ما نعبد أصناما. يقال لهم: يا سبحان الله، عبادة الأصنام نوع من أنواع الشرك، الشرك هو عبادة غير الله، سواء كان صنما أو شجرا أو حجرا أو وليا، هذا هو الشرك. ليس الشرك هو عبادة الأصنام فقط، والله تعالى لم يجعل بينه وبين خلقه وسائط، بل نهى عن هذه الوسائط كل أشكال الملك والتصرف التي تجيز عبادتهم من دون الله. فقال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له هؤلاء لا يجوز دعاؤهم ولا الاستغاثة بهم. الله تعالى أمرك أن تدعوه مباشرة، فقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ما عليك إلا أن تدعو. وقال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. كيف تدعو غير الله؟ كيف تدعو أموات قد نخر الدود في عظامهم؟ أين عقلك يا عبد الله؟ الله أعطاك عقل، كيف تدعو هؤلاء الأموات، هؤلاء المقبورين؟ ادعوا الله تعالى، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ادعوا الله الذي أوجدك من العدم، والذي غذك بالنعم، والذي أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة. ادعوا الخالق لك: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ادعوا الله، لا تدعوا غير الله. الدعاء يقول صلى الله عليه وسلم هو العبادة. فهذا هو كذلك من الشرك، من الشرك الأكبر، من يتخذ، من يجعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم. كفر إجماعا. قال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم أولئك هم شر البرية. كذلك مما من نواقض الإسلام ما ذكره الإمام المجدد: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. وهذه مسألة خطيرة يقع فيها كثير من المنتسبين للإسلام، يقول: أنا والحمد لله ما عندي شرك ولا أشركت بالله، ولكن الناس لا أكفرهم. يقول الشيخ صالح الفوزان، يقال له: أنت ما عرفت الدين، يجب أن تكفر من كفره الله. كيف وإن أشرك بالله وتتبرأ منه كما تبرأ منه إبراهيم، كما تبرأ إبراهيم عليه السلام من أبيه وقومه، كما قال تعالى: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قوله أو صحح مذهبهم، وهذا أشد. إذا صحح مذهب الكفر وقال إنما هو من اتخاذ الوسائل، قال الشيخ وفقه الله شيخ صالح، فهذا أشد كفرا، لأنه صحح الكفر وصحح الشرك. ويقال له: كونك مسلما وتابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بتكفير المشركين وقتالهم، وقد سمى الله تعالى المشركين كفارا: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. وفي هذه الآية جمع الله تعالى أهل الكتاب والمشركين وبين أنهم كفار. وقال الله تعالى عن المشركين: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وقال الله تعالى عن اليهود: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأخذهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وقال الله تعالى عن النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ويجب أن يكفر من كفره الله من اليهود والنصارى ونحوهم. وهناك قوم تساهلوا في التكفير كبعض الجماعات المنحرفة ممن يعتنقون مذهب الخوارج ويسيرون على طريقة الخوارج والمعتزلة، فتجد عندهم التسرع في التكفير بغير علم ولا دليل ولا برهان. وقد يحدث ذلك في مسائل ليست من المكفرات أصلا، ويحتجون ويقولون: من لم يكفر الكافر أو شك في كفره فهو كافر. وهذا تنطع منهم وتعنت، إذ لا يستعمل هذا ولا ينطبق إلا على من لم يكفر المشركين الذين ثبت كفرهم بالكتاب والسنة والإجماع. وفي أصناف الكفار الذين ليس في كفرهم خلاف، أما أن يأخذ هذا الناقد ويطبقه على المسلمين على من ارتكب بعض الكبائر والمعاصي ويكفره ويكفر من لم يكفر، فهذا انحراف وسير على منهج الخوارج والمعتزلة. كذلك من نواقض الإسلام من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون الطواغيت على حكمه فهو كافر. من مقتضيات الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان بأن هديه أكمل هدي، وأن حكمه أحسن حكم. قال الله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والاستفهام في هذه الآية استفهام إنكاري، معناه أنه لا أحد أحسن حكما من حكم الله تعالى. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقد وصف الله تعالى نبيه بقوله: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهديه صلى الله عليه وسلم أكمل هدي، وشرعه أحسن شرع. ومن اعتقد أن هدي غيره أفضل من هديه، أو حكم غيره أحسن من حكمه، فهو كافر، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والذي يعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، هو في الحقيقة معتقد للنقص في هدي الله تعالى، حيث فضل هدي غيره على هديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كيف يكون مؤمنا من زعم أن غير الله يستطيع الإتيان بشرع أكمل من شرعه، وهدي أحسن من هديه، وحكم أحسن من حكمه؟ قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقد بين سبحانه أن حكمه هو الحق، وأمر نبيه داود أن يحكم بين الناس بالعدل والحق، فقال جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. كذلك من فضل حكم غير الله على حكم الله فهو كافر، ويدخل تحت هذا الحكم من اعتقد أن القوانين الوضعية خير من حكم الله أو مماثلة لحكم الله، حيث ضاها بين الله وبين خلقه. وكذلك من اعتقد جواز الحكم بها دون حكم الله تعالى، وقد أمر الله تعالى بالكفر بحكم الطاغوت، حيث قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. والذي يقول إنه يجوز الحكم بالشريعة ويجوز الحكم بالقوانين، ويقول المقصود حل النزاع فالأمر متساو، فهذا كذلك ناقض من نواقض الإسلام، لأن حكم الله تعالى هو الواجب أن يحكم به، ومن اعتقد أن حكم أنه يجوز الحكم بالقوانين ويجوز الحكم بالشريعة هذا كذلك ناقض، فيجعل حكم الله مثل حكم الطاغوت، فهذا أمر خطير، شرك في الطاعة وشرك في الحكم. قال الله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، إلى قوله سبحانه عما يشركون. فالذي يقول إنها سواء كذلك كفر، وأشد من يقول إن الحكم بغير ما أنزل الله أحسن من الحكم بما أنزل الله. كذلك الذي يقول الناس ما يصلح لهم اليوم إلا هذه القوانين الوضعية، ما يصلح لهم الشرع، تطبيق الشريعة ما تطابق الزمان ولا تصلح لهذا الزمان ولا تساير الحضارة، ما يصلح إلا تحكيم القوانين، هذا أشد كفرا والعياذ بالله من الذي يقول إن حكم الله وحكم غيره متساويان. أما من حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه أو جهل بما أنزل الله، وهو يعتقد أن حكم الله هو الواجب، فهذا فعل كبيرة من الكبائر، من كبائر الذنوب، وذلك كفر دون كفر، كفر دون كفر. فيجب أن يفهم هذه المسائل وأن تضبط، وأن يرجع لكلام أهل العلم لا لكلام أهل الأهواء والبدع، لا لكلام أهل الأهواء والبدع. فمن اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أفضل من حكمه، كالذين يفضلون الطواغيت، فهذا كافر كما ذكر الإمام المجدد رحمه الله. كذلك من النواقض من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر، ولو عمل به كفر، بغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحكام والشرائع يعتبر كفرا، والواجب علينا محبته ومحبة كل ما جاء به صلى الله عليه وسلم. وأن يعتقد أن كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحكام أنه أفضل الأحكام، وكل ما جاء به من الأخلاق أنه أفضل الأخلاق.
هنا أمر أحب أن ننبه عليه، كلمة أو كلمات تنتشر في أوساط المجتمعات، قولهم عبلة وأم الصبيان وغيرها يا أهل الجبل، فما كان مثل هذه الكلمات. قد أفتى شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله فقال: إن كان يقصد الاستغاثة بهذه الجن فهذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله، وإن كان لا يقصد الاستغاثة بها إنما هي ألفاظ تجري على اللسان فهي من الشرك الأصغر، شرك الألفاظ، وهذا أمر خطير. فالواجب الحذر والتحذير من مثل هذه الألفاظ، نسأل الله السلامة والعافية. ثم إن أمر التكفير لمن وقع في مكفر الشرك، وقع في الكفر، لا يكون لأي أحد الحكم، يكون لأهل العلم هم الذين يحكمون عليه. ولا بد في التكفير من وجود الشروط وانتفاء الموانع كما هو معروف في كتب أهل العلم. كذلك من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحكام والشرائع يعتبر كفرا. وإن الواجب علينا محبته صلى الله عليه وسلم ومحبة كل ما جاء به، وأن يعتقد أن كل ما جاء به صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأحكام، وكل ما جاء به من الأخلاق هو أفضل الأخلاق، وكل ما جاء به من العبادات هو أفضل العبادات. فبغض ما جاء به صلى الله عليه وسلم دليل على النفاق والعياذ بالله، حتى ولو عمل بهذا الشيء الذي أبغضه. قال الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. والكراهية هي البغض، وهذا ردة، ولو عمل به فإنه يكفر، بغضه في القلب كفر ولو كان يعمل به. فمن أحب الله أحب ما أمر به وأحب ما يحبه ويرضاه، ومن كره ذلك فقد كره الله تعالى، ولا ينفعه حينئذ عمله بهذا الشرع ما دام كارها له. وهكذا كل من يكره شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كالذي يكره شرع الله تعالى في حجاب المرأة المسلمة، أو يكره شرع الله في اللحية، أو جعل نصيب المرأة على النصف من نصيب الرجل في الميراث، هذه أمور يجب الحذر ويكون الإنسان على انتباه. وكذلك حكم الله، قد حكم الله تعالى بأن الإيمان لا يتم حتى يحتكم الإنسان لشرع الله ويطيب به نفسا وينقاد له. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا يكفي الإنسان تحاكمه إلى الكتاب والسنة، بل لا بد ألا يجد في نفسه حرجا من حكم الكتاب والسنة إذا جاء على خلاف الهوى. ولا شك أن بغض الشرع من أعظم الحرج الذي يكون في النفس، لا بد للإنسان أن يسلم تسليما كاملا لحكم الله وحكم رسوله وينقاد له كأتم ما يكون الانقياد، ولا سيما في الأمور التي تكرهها النفس
وتنافي هوى المرء، فإن التسليم والانقياد من أعظم علامات صحة الإيمان وتمكنه من قلب صاحبه. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: فمتى وجد هذه الخليقة أي الخصلة في نفسه فعليه أن يعمل على إزالتها، فيدعو الله عز وجل أن يذهبها عنه وأن يبدلها ببغضها حبا وبالاستخفاف تعظيما وبالكره لها رغبة إليها. كذلك النواقض الإسلام، من استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثواب الله أو عقابه كفر. قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء بما أنزل الله أو بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان من السنن والمستحبات كالسواك أو قص الشارب أو أخذ شعر الإبط أو تقليم الأظافر، إذا استهزأ بشيء من دين الله يستهزئ به لكونه من دين الله فإنه يكفر بذلك فرضا كان أو واجبا أو سنة، فإنه يكون مرتدا عن دين الله والعياذ بالله. ما بالكم بالذي يقول إن إعفاء اللحية وحف الشارب وأخذ الآباط وغسل البراجم هذه قشور، نسأل الله العفو والعافية. فالواجب الحذر، فإن مسألة الاستهزاء أمرها خطير. الاستهزاء بشيء من دين الرسول أو ثوابه أو عقابه، سواء كان قصده الحط من شأن الشريعة أم كان قصده مجرد إضحاك الآخرين فالاستهزاء بالشرع كفر مطلقا، وخصوصا إذا علم أن هذا من شرع الله وأن الاستهزاء به كفر، سواء كان الاستهزاء بالكلام أو بالحركة كالغمز والإشارة ونحو ذلك، سواء كان جادا في استهزائه أو مازحا. والله تعالى أخبر عن المنافقين بقوله: لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، كما حصل في غزوة تبوك لما قالوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه: ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فدل على أنهم قبل ذلك كانوا مؤمنين، فلما قالوا هذا ارتدوا عن الإسلام وهم يقولون مزح نقطع به الطريق، لأن أمور الدين لا يمزح فيها. ولهذا يجب الحذر من يأتون بالنكت على بعض العبادات أو بعض الصور فيها نكت على بعض العبادات أو نكت في بعض الآيات يجعلونها نكت، نسأل الله العفو والعافية، هذا أمر خطير يجب الحذر منه. قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: فهذا دليل على أن من سب الله أو رسوله أو كتابه أو شيئا من القرآن أنه يرتد عن الإسلام وإن كان يمزح. وأين الذي يقول إنه لا يرتد إلا إذا نوى من قلبه؟ فلو سب الله والرسول والقرآن ما نحكم عليه، يقولون إلا إذا اعتقد، ما نحكم عليه بمجرد التكلم أو التلفظ. من أين أتوا بهذا وهذا القيد؟ والله حكم عليهم بالردة وهم يقولون كنا نخوض ونلعب. قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. كيف من يستهزئ بالمصلين ويسخر منهم من أجل صلاتهم ومحافظتهم عليها؟ قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله: أجمع العلماء على كفر من استهزأ بالله أو كتابه أو رسوله أو بربوبيته بربوبيته ولو كان هازلا أو بدينه أو بدينه ولو كان هازلا لم يقصد حقيقة الاستهزاء إجماعا، يعني يكفر إجماعا. نسأل الله العفو والعافية. كذلك من نواقض الإسلام وهو من الشرك السحر، السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والسحر كما قلنا من الشرك، والساحر كافر وتعلمه كفر. قال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالسحر عمل يعمله الساحر وهو على نوعين: سحر حقيقي وسحر تخيلي. سحر حقيقي عبارة عن عقد ينفذ فيها الساحر ورقى وكلام يتمتم به، يستعين بالشياطين في كلامه، وعزائم يعلقونها، وكتابات طلاسم يكتبونها بأسماء الشياطين. هذا هو السحر الحقيقي، وهذا يؤثر في المسحور إما بقتله وإما بإمراضه وإما بالإخلال بعقله. والنوع الثاني سحر تخيلي، وهو بأن يعمل أشياء يخيل إلى الناس أنها صحيحة وهي غير صحيحة. يخيل للناس أنه يقلب الحجر إلى حيوان، أو أنه يقتل شخصا ويحييه، أو يقطع رأسا ثم يرده، أو يجر السيارة بشعره أو بأسنانه، أو أن السيارة تمشي عليه ولا تضره، أو أنه يدخل في النار ويخرج منها، أو يطعن نفسه بالحديد، أو يأكل الزجاج. كل هذه من أنواع الشعوذة وهي لا حقيقة لها، مثل سحر سحرة فرعون. قال تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قال سبحانه: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فالسحر كفر. قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر. فالواجب الحذر. وقد أنزل الله تعالى ملكين من السماء يعلمان الناس السحر ابتلاء للناس وامتحانا للناس. فإذا جاءهم من يريد تعلم السحر نصحاه وقال له: إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا تكفر. وقد ذهب جمهور العلماء إلى كفر الساحر. وقد قال الشيخ حافظ الحكمي: واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير. لكن من الذي يقيم عليه الحد؟ إنه ولي أمر المسلمين. قال شيخنا الشيخ أحمد: إن القول بتكفير الساحر بدون تفصيل هو الحق. وعمر رضي الله عنه قال: اقتلوا كل ساحر وساحرة. وحفصة قتلت جارية لها سحرتها. قال تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب في الآخرة، إلى غير ذلك. فالواجب الحذر من السحر. والسحر يحل بالوحي، بالآيات الشرعية، القرآن الكريم والأدعية النبوية الصحيحة. قال الشيخ حافظ: وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع. لا يحل بالسحر، السحر بالسحر هذا يمنع من عمل الشيطان. قال الشيخ حافظ رحمه الله: ولهذا ترى كثيرا من السحرة الفجرة يتعمد سحر الناس من يحبه أو يبغضه، ليضطره إلى ذلك إلى سؤاله حل له، ليتوصل بذلك إلى أموال الناس بالباطل فيستحوذ على أموالهم ودينهم. نسأل الله العافية. قال: في اللينة الدائمة في الذهاب للسحرة لا يجوز، إلى غير ذلك. كذلك من نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي مظاهرة المشركين، أي مشايعتهم ومساعدتهم ومعاونتهم على المسلمين. وهذه المظاهرة والمعاونة التي يكون من نتائجها المساعدة على انتصار المشركين على المسلمين، أو رفع شأن الكافرين أعلى من المسلمين،
أو تقويتهم على المسلمين كفر بلا شك، خصوصا إذا اقترنت بمحبة المشركين والرغبة في نصرة المشركين على المسلمين والمسرة بارتفاع دين المشركين. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: من أعان المشركين والكافرين واليهود على والنصارى على المسلمين فهذا يعد كافرا وعمله كفر، لأن مظاهرة المشركين على المسلمين دليل على توليهم دون المسلمين، والتولي دليل على محبتهم، محبة ملتهم الكفرية وإيثارها على الإسلام، ولا شك أن هذا كفر موجب للخروج من الملة. وليس المراد بتولي المشركين والكفار، بعض الناس يفهم كل شيء تولي، ليس معناها التعاون معهم على شيء محرم مما حرمه الإسلام ومنعه، وذلك أن بعض الناس جعل التعاون مع أقوام من الكفار على منع الإرهاب الذي حرمه الله ورسوله، جعلوا ذلك كفرا وارتدادا. والحق الذي يجب المصير إليه أنه إذا عرضت علينا فئة من فئات الكفر أن نتعاون معها وتتعاون معنا على محاربة شيء مما يمنعه الإسلام ويأمر بمحاربته ومنعه، فإن لنا أن نفعل ذلك، مثل منع الزنا أو محاربة الإرهاب التي هي التفجيرات التي يقوم بها بعض من الناس من المسلمين ويزعمون أن ذلك عبادة، فلنا أن نتعاون معهم. لكن إذا عرضت علينا فئة من فئات الكفار أن نحارب اللحى التي أمر الله بإعفائها أو شيء من مظاهر الإسلام، فهذا لا شك أنه لا يجوز إلى آخره. فيجب أن تفهم الأمور، وليس كل تصرف يعد من التولي للكفار. يقول الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: البيع والشراء مع الكفار والإهداء إلى الكفار هذا جائز وليس من الموالات، هذا من المعاملات الدنيوية، تبادل المصالح مثل استئجار الكافر للعمل فهذا ليس من الموالات. استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط ليدله على طريق الهجرة، ويجوز أن يؤجر المسلم نفسه على عمل للكافر إذا احتاج المسلم إلى ذلك، وليس من باب المودة. حتى الأب الكافر والأم الكافرة كذلك، يجب على الابن أن يبرهما، وليس هذا من مودة الكفار إلى آخره. بل التعاملات مع الكفار كالهدنة والأمان من الكفار هذا ليس من الموالات، هناك أشياء تسمى المدارات. فيجب الذي يتكلم في هذه الأمور يتكلم بعلم، أمرنا أن ندعوهم إلى الإسلام لعل الله أن يهديهم، لا مانع من مهادنة الكفار عند الحاجة عقد الصلح، وإن جنحوا للسلم فجنح لها، لا مانع من مكافأتهم على الإحسان إذا أحسن المسلمين، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الوالد الكافر والأم يجب على الولد أن يبرهما، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، تبادل التجارة والبيع والشراء، كذلك إباحة التزوج حتى من نساء أهل الكتاب بشرط أن يكن عفيفات، لا مانع من إجابة دعوتهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الإحسان إلى الجيران الجار الكافر هذا ليس من الموالاة، لا يجوز ظلمهم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقرب للتقوى. كذلك من نواقض الإسلام من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. من أجاز لأحد أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر بذلك، لأن الله تعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة وأوجب طاعته على العالمين، قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
قال سبحانه: ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فمن لم يستجب للرسول صلى الله عليه وسلم ويتبع هذا الرسول فإنه يكفر، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو أي ملة، لأنه صلى الله عليه وسلم ببعثته أوجب الله طاعته واتباعه. فمن كان على اليهودية أو النصرانية فلا يسع أحدا منهم أن يبقى على تلك الملة، بل يجب عليه أن يدخل في الإسلام، أن يدخل في هذا الدين. وفي هذا الناقض رد على الذين يزعمون أن الأديان السماوية كلها صحيحة، وهذه شهادة لليهود والنصارى أنهم على حق في بقائهم على اليهودية والنصرانية، وإن لم يتابعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فهذه النصوص تدل بجلاء على عموم وشمول رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يسع أحد الخروج عما جاء به صلى الله عليه وسلم. ومن اعتقد صحة الخروج عن شريعته إلى اليهودية أو النصرانية أو غيرها من الملل المحرفة الشركية فهو كافر بالله، وتبا لغلاة الصوفية الذين يزعمون أن عندهم من المرتبة التي إذا بلغها الصوفي يقولون له الحق أن يخرج عن الشريعة، عن الشريعة، عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنها تسقط عنه التكاليف. يقولون إذا بلغ اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، عندهم بلغ اليقين هرس ما يصلي لا صلاة ولا صوم ولا حج لك. الله المستعان. يقول تسقط عنه التكاليف. الله تعالى يقول: اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، هم يقولون لا، إذا بلغ هذه المرتبة تسقط عنه التكاليف. هذا من تزيين الشيطان ومن الضلال، وهذا كفر من أعظم الكفر. فمن اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر. أما خروج الخضر عن طاعة موسى، يقول الشيخ صالح الفوزان: لأن موسى عليه السلام لم يرسل إلى الخضر، لأن رسالة موسى عليه السلام خاصة ببني إسرائيل وما هي عامة لجميع الناس، فلذلك الخضر كان على عبادة الله. وقد اختلف العلماء في الخضر هل هو نبي أم رجل صالح، والصحيح أنه نبي، كما قال الله تعالى عنه: وما فعلته عن أمري، فدل ذلك على أنه نبي. وكذلك في هذا الناقض رد على الصوفية الذين يزعمون أنهم ليسوا بحاجة إلى اتباع الرسل، ويقولون إن الرسل إنما هم للعوام، أما الخواص يسمون أنفسهم الخواص وخواص الخواص، فلا يحتاجون إلى الرسل لأنهم يعرفون الله ويصلون إليه. وهذا انحراف عظيم، انحراف عظيم وضلال كبير وخلل في المعتقد. وهذه الصوفية أفسدت إفسادا عظيما، نسأل الله السلامة والعافية. الناقض العاشر: الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به. الإعراض عن دين الله، لا يهتم بالدين، لا يتعلم، ولو تعلم لا يعمل، يعرض عن العلم أولا ثم يعرض عن العمل. ومن أقسام الكفر كفر الإعراض، كما قال الله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. فمن أعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به استغناء عنه ونفورا وإعراضا أو استهانة بالدين واحتقارا له أو عدم مبالاة بالدين وبالآخرة، فإن هذا النوع من الإعراض مخرج من الملة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأصل ضلال الرافضة والجهمية الإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة وابتغاء الهدى في خلاف ذلك. فمن كان هذا أصله فهو بعد بلاغ الرسالة كافر لا ريب فيه. قال شيخنا النجم رحمه الله: فهذا الإعراض عن أصول الدين، فمتى أعرض عن هذه الأصول والقواعد وأبى أن يقبلها وأبى أن يتعلمها وأبى أن يعمل بها فإنه يكون كافرا كفر إعراض. أما الإعراض الجزئي في بعض المسائل التي ليست من الأصول من باب الكسل فإن هذا لا يعد مخرجا من الملة، هذه هي النواقض العشرة التي هي من نواقض الإسلام. قال الإمام الجدي: ولا فرق في هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فيجب على المسلم أن يحذرها. قال الشيخ صالح وفقه الله: من وقع في شيء من هذه النواقض كفر بذلك، سواء وقع فيها هازلا مازحا أو جادا قاصدا عامدا أو ارتكبها خائفا على نفسه، ما لم يكن وقع في شيء من ذلك مكرها. والإكراه لا يكون بمجرد التخويف أو التهديد، بل لابد أن يكون إكراها بالقول والفعل، كمن يضرب أو يعذب أو يخنق أو يجلد. إذا أكره فينبغي أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، كما قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. أيها الإخوة، الواجب علينا جميعا أن نحذر من الشرك بأنواعه ومن كل ما ينقض الإسلام، أن ندرسها ونفهمها ونتعلمها لئلا يقع الإنسان في شيء منها ولا يشعر. حافظ على عقيدتك وعلى توحيدك، اقرأ كتب التوحيد، اقرأها على مشايخ أهل السنة، افهمها جيدا، لا تنقطع عن دروس التوحيد. العلماء الذين عرفناهم وغيرهم ما كانت دروس التوحيد تنقطع من مجالسهم، كلما انتهى كتاب جاء بكتاب آخر، بل ربما الكتاب يعادل مرة والمرتين والثلاث وأكثر من ذلك، لكي يقرر التوحيد ويذكر الناس ويعرفوا حقيقة التوحيد الذي من أجله خلق الله الإنس والجان. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لمرضاته وأن يجنبنا مساخطه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.